قوله وما ربك بغافل نثبت منه كمال العلم، فكل نفي جاء متضمن لثبوت كمال ضد ما نفي. ومن أمثلة ذلك في آية الكرسي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا ليس نفيا صرفا وإنما هو نفي متضمن ثبوت الضد، ففيه ثبوت كمال الحياة وكمال القيومية. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما فيه ثبوت كمال قوة الرب سبحانه وتعالى. من القواعد أيضا فيما يتعلق بالصفات أن صفات الله تبارك وتعالى نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفة الذاتية، الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة، والصفة الفعلية هي الصفة التي لها تعلق بالمشيئة. وهذا التقسيم تجده في الصفات المذكورة في آية الكرسي. الحفظ في قول حفظهما صفة ذاتية أو فعلية، الإذن إلا بإذنه هذه من صفات الأفعال، بينما الحياة التي دل عليها اسمه الحي العلو الذي دل عليه العلي العظيم، العظمة التي دل عليها العظيم، هذه من صفات الذات. فإذن الصفات تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. من القواعد التي قررها أهل العلم وفئات الكرسي دلالة عليها أنه يلزم في إثبات الصفات التخلي من محذورين، التكييف والتمثيل. فنثبت الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ولا نمثل الله بخلقه تعالى الله عما يقول الممثلة علوا عظيما، ولا نكيف صفاته. التمثيل باطل والتكييف باطل. التمثيل أن تثبت الصفة لله على وجه مماثل للصفة في المخلوق، مثل ما قال الإمام أحمد في بيان حقيقة قول الممثلة، قال الممثل الذي يقول يد كيدنا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فآية الكرسي فيها إبطال التمثيل من وجوه، من ضمنها الاختصاص في إضافة الصفات إليه. فمثلا الحي هذه حياة أضيفت لله، ومن القواعد عند أهل العلم أن الإضافة تقتضي التخصيص، فما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما أضيف إلى المخلوق يليق بعجزه وضعفه ونقصه. أيضا ما جاء فيها من التنزيه لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه من أوصاف المخلوقين، والله سبحانه وتعالى منزه في حياته أن تكون مماثلة حياة المخلوقين، فكل نقص يعتري حياة المخلوق فهو يخص حياة المخلوق، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. فآية الكرسي فيها إبطال التمثيل، وفيها أيضا إبطال التكييف، والتكييف هو محاولة معرفة كيفية صفات الله جل وعلا. والله قال لنا في آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ونحن لا نعرف من أسماء الله وصفاته إلا بما أعلمنا به هو سبحانه وتعالى في كتابه، وبما أعلمنا به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وإلا من الذي يتجرأ ويصف الله سبحانه وتعالى هكذا من عند نفسه؟ ولهذا قال بعض السلف إنني أكره الكلام في الصفة، يعني ابتداء هكذا، ولولا أن الله بيّن لنا ذلك لما تجرأنا، لولا أن الله بيّن لنا ذلك لما تجرأنا. ولهذا إثبات أهل السنة لصفات الله إثبات وجود وليس إثبات تحديد وتكييف، ويدل على إبطال التكييف في الآية كما ذكرت قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والذي أعلمنا به تبارك وتعالى في كتابه هو إخبار بوجود هذه الصفات، أما كيفيتها فلا نعلمها. ولهذا إذا أحد السلف يقول إذا قال لك المعطل الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قل له أخبرنا هو سبحانه وتعالى بأنه استوى ولم يخبرنا بكيفية الاستواء، فنحن نثبت ما أخبرنا به ونمسك عما لم يخبرنا به، فلهذا لا نخوض في التكييف، لأن الآيات فيها ذكر للصفات وليس فيها إخبار بالكيفيات. ولهذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه لمن قال لا الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. من القواعد أيضا في الأسماء والصفات أن أسماء الله وصفاته توقيفية، ومعنى توقيفية أن يتوقف في إثباتها على الكتاب والسنة، وهذه القاعدة يمكن أن نستدل لها بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فالمخلوق لم يؤت من العلم إلا قليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يمكن أن يتكلم المخلوق الناقص الضعيف عن خالقه إلا في حدود ما أعلمه خالقه تبارك وتعالى عن نفسه. أيضا من القواعد أن ظواهر نصوص الصفات معلومة باعتبار مجهولة باعتبار، معلومة باعتبار المعنى مجهولة باعتبار الكيف. ظواهر نصوص الصفات معلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيف، وهذا واضح في آية الكرسي من حيث الصفات المذكورة فيها كلها صفات واضحة المعاني. ألسنا ندرك الفرق بين الحي والقيوم من حيث المعنى؟ المعنى واضح، لكن حياة الله سبحانه وتعالى كيف هي؟ كيف حياته سبحانه وتعالى؟ الله أعلم. فنحن نثبت الحياة ونعرف معنى الحياة، أما كيفيتها فالله أعلم بها، الله سبحانه وتعالى أعلم بكيفيات صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا صفات الله معلومة لنا باعتبار معناها، مجهولة لنا باعتبار كيفيتها. ولهذا قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي معلوم من حيث المعنى مجهول من حيث الكيفية. من القواعد التي ذكرها العلماء أنه لا يلزم من الإخبار عنه سبحانه وتعالى بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، يعني لا يصح أن يشتق له من أفعاله أو صفاته أسماء. فمثلا قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يسوغ هنا أن يشتق له من هذا الوصف اسم بأن يقال من أسمائه الحسنى الآذن، ما يصح. لماذا؟ لأن من القواعد المقررة هنا أنه لا يشتق لله تبارك وتعالى من الأفعال أو من الصفات أسماء، لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق. أيضا من القواعد العظيمة وتدل عليها الآية أفعال الرب صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. وتنبه لهذه القاعدة المفيدة، أسماء الله تبارك وتعالى أفعال الله تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، هو الكامل وفعاله صادر عن كماله، لم يفعل ثم اكتسب من الفعل الاسم تنزه عن ذلك، بل هو الكامل في أسماء وصفاته ولهذا كمل ففعل. أما المخلوق فبعكس ذلك، المخلوق كماله صادر من فعاله. متى يقال لإنسان إنه عالم؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، متى يقال له إنه عالم؟ لما يتدرج ويسير في طلب العلم إلى أن يحصل له الحظ والنصيب الوافر منه فيكتسب الصفة. متى يقال صادق؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا المخلوق فعل فكمل، فالأسماء الحسنة الجميلة التي اكتسبها المخلوق اكتسبها من فعاله، فعل فكمل الكمال اللائق به، أما الرب تبارك وتعالى فهو الكامل بأسمائه وصفاته، وفعاله صادر من كماله. يمكن نستدل لهذا من آية الكرسي فيما يتعلق بالعلم، ذكر إحاطة علمه الصادر من كماله في اسمه العليم وفي صفة العلم. وأما بالنسبة للمخلوق فبين نقص المخلوق بقوله ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء، يعني أنه لا يحصل من العلوم إلا شيئا فشيئا بما شاءه الله سبحانه وتعالى له وكتبه له. من القواعد العظيمة في باب الأسماء، في باب الأسماء والصفات، أن ما لزم الصفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه، ما لزم الصفة من جهة اختصاصه بها لا يثبت للمخلوق بوجه. وخذ مثال الحي المضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا يلزم هذه الحياة؟ ماذا يلزم هذه الحياة عندما أضيفت إلى الله؟ الاختصاص، أنها حياة مختصة بالله. من لوازم هذه الحياة الكمال، أنها لم تسبق بعدم، لا يلحقها فناء. عندما نضيف الحياة للمخلوق ونسمي المخلوق حي كما في قوله يخرج الحي من الميت، هل لوازم الحياة التي هي مضافة إلى الله سبحانه وتعالى تكون من لوازم الحياة عندما تضاف إلى المخلوق؟ أبدا والله. إذا قيل ذلك فهذا هو عين التشبيه الباطل. فإذا لوازم الصفة من حيث اختصاصها بالله لا يجوز أن تثبت لمن؟ للمخلوق. أيضا عكس ذلك قل، لوازم الصفة من حيث إضافتها للمخلوق، ماذا يلزم الصفة عندما تضاف إلى المخلوق؟ الحياة عندما تضيفها المخلوق ما هي؟ حياة مسبوقة بعدم، حياة يعتريها مرض، يعتريها جوع، يعتريها نقص، يعتريها نوم، يعتريها سنة، يعتريها موت. هذه أوصاف لحياة من؟ حياة المخلوق. فما يلزم الصفة من جهة إضافتها إلى المخلوق لا يجوز بحال من الأحوال أن يجعل لازما للصفة عندما تضاف إلى الخالق. فهذه قاعدة نفيسة ومهمة جدا في باب الصفات. أيضا من القواعد وجاءت في آية الكرسي في موضعين، يقول العلماء اقتران الوصفين يدل على ثبوت قدر زائد في الكمال. اقتران الوصفين يدل على ثبوت قدر زائد في الكمال، الحي القيوم، العلي العظيم. فاقتران الوصفين يدل على ثبوت قدر زائد في الكمال. فمثلا الحي القيوم له كمال من حياته، وله كمال من قيوميته، وله كمال ثالث من اقتران حياته بقيوميته. ومثل هذا قل في جميع الصفات التي جاءت مقترنة في كتاب الله أو سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. من القواعد أيضا أن المصدر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة. المصدر عندما يضاف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها. ولهذا قوله بعلمه، العلم مصدر أضيف إلى الله جل وعلا، ما المراد به؟ هل المراد به العلم الذي هو الصفة، أو المراد به المعلوم الذي هو أثر الصفة؟ قولان للمفسرين في الآية، فمنهم من قال إن المراد بالعلم الذي هو الصفة لا يحيطون بشيء من علمه، يعني شيء من أوصافه جل وعلا إلا بما شاء. المعنى الثاني ولا يحيطون بشيء من معلوماته، يعني من الأشياء المعلومة لا يستطيع الإنسان أن يحيط بشيء من المعلومات الموجودات المخلوقات التي يعلمها رب العالمين إلا بما أعلمه الله سبحانه وتعالى. فإذا المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها. من القواعد أيضا أن منهج القرآن في الصفات التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. التفصيل في الإثبات لأنها عد للكمالات. ولهذا مر معنا أن آية الكرسي فيها ما يقارب 20 أو ما يزيد على 20 صفة. والإجمال في النفي في مثل قوله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. فهذا هو الأصل، الأصل تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي، وهذا أبلغ ما يكون في المدح والثناء. ويأتي التفصيل في النفي للحاجة، يأتي التفصيل في النفي للحاجة. فمثلا لما ذكر حياته وقيوميته دفع توهم النقص في حياته وقيوميته بقول لا تأخذه سنة ولا نوم، ولما ذكر ملكه للسماوات والأرض وحفظه لهما دفع توهم الإثقال والإكراث والإتعاب في هذا الحفظ. فإذا يأتي للحاجة أو للمناسبة. أما ابتداء في الثناء على الله سبحانه وتعالى بأن يقال لا ينام ولا يتعب ولا ي ي ي ي ولا يموت ولا يفصل هكذا، هذا لا يوجد، لا يوجد، وإنما يأتي التفصيل في النفي للحاجة. أما التفصيل فالأصل أنه في الإثبات، التفصيل في الإثبات، والنفي مجمل ويفصل في 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 في, في النفي عندما تدعو الحاجة لذلك. مما أيضا تدعو الحاجة فيه للتفصيل في النفي تنزيه الله عما نسبه إليه أعداء الرسل. فمثلا قوله وما مسنا من لغوب، هذا رد على من قال إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب. قوله سبحانه وتعالى نعم وما مسنا من لغوب، هذا فيه تنزيه الله عن التعب. قوله أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فيه تنزيه من هذه الدعوة التي ادعاها هؤلاء. إذن الأصل هو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي في باب الصفات، ويصار للتفصيل في النفي عند الحاجة إليه. ينبني على هذا أن الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية، وهذا واضح في القرآن كله، وواضح أيضا في آية الكرسي. عندما تتأمل الصفات الثبوتية فيها تجدها أكثر من الصفات السلبية، وهذا يبين لك بطلان طريقة المتكلمين الذين طريقتهم في باب الصفات تفصيل في النفي وإجمال في ماذا؟ في الإثبات. أيضا من القواعد تقديم النفي على الإثبات، لا إله إلا الله. وفي هذا يقول العلماء التخلية قبل التحلية، إزالة المكان من الباطل ثم تقرير الأمور. أيضا من القواعد أن النفي والإثبات يفيد الحصر، مثاله في آية الكرسي لا إله إلا هو. أيضا من القواعد تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، مثاله له ما في السماوات وما في الأرض. أيضا من القواعد المفرد إذا أضيف يعم، مثاله بعلمه. من الأشياء التي اشتملت عليها الآية وهو ما نختم به هذا الدرس أن فيها رد على جميع أهل الباطل، جميع أهل الباطل، ما من باطل إلا وفي آية الكرسي رد على باطل، فيها رد على المعطلة والممثلة والمكيفة والحلولية، وكل أهل باطل في هذه الآية المباركة العظيمة رد عليه وإبطال لباطله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في درس ماضي أشرت إلى حديث، وكنت طلبت من بعض الإخوة أن يتفضل بتخريج الحديث، فهذا أحد إخوانكم جزاه الله خيرا أتانا به، يقول أخرج الإمام أحمد وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح، وأحال على السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله برقم 844، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء، أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء، قولوا اللهم أعنا على شكرك على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. يعني من أراد لنفسه الاجتهاد في الدعاء فعليه بهذه الدعوة: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. والدعوة نفسها هي التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا دبر كل صلاة، قال: إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول: درسنا في بلادنا في العقيدة أن الواجب لله 20 صفة فقط، فهل هذا صحيح؟ أشرت قبل قليل أن آية الكرسي فيها رد على كل باطل، ومن هذا الباطل ومن الباطل الذي يرد عليه قول هذا القائل: آية الكرسي وحدها فيها أكثر من 20 صفة، وقد عرضنا في درس الأمس 24 صفة مستفادة من هذه الآية المباركة، فكيف لو قرأ القرآن كله؟ آية واحدة في القرآن فيها أكثر من 20 صفة. فهذا القول قول باطل، أن الصفات لله 20 هذا قول على الله بلا علم. القرآن فيه صفات كثيرة لله سبحانه وتعالى، أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن قال إنها 20 فقط فهذا تحكم بلا دليل، وقول على الله بلا علم، وقفو لما ليس له به علم. والله جل وعلا يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول: قوله في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، هل يمكن أن يعلم أو يخص أحد من البشر بشيء من ذلك كاسم الله الأعظم؟ الجواب أن الحديث المشار إليه حديث مسعود قسمت فيه أسماء الله إلى 3 أقسام: قسم أنزله الله في كتابه، وقسم علمه من شاء من خلقه، وقسم استأثر به في علم الغيب عنده. فالقسم الذي في كتابه منها ما قرأناه في آية الكرسي من صفات وأسماء لله تبارك وتعالى، والذي يعلمه أو يختص به ذكر العلماء من أمثلته، مثل ما يختص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، قال: فأخر ساجدا تحت العرش وأحمد الله بمحامد يعلمني الله إياها في ذلك الوقت لا أعلمها الآن. وهذه أسماء يفتح الله عليه بها في ذلك الموضع، وهناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده لم يطلع عليها أحد ولم ينزلها في كتابه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بالله، قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهنا أهل الباطل ومرتزقة أهل الضلال تحت هذا يروجون كثيرا من الباطل والضلال تحت التلبيس على العوام والتغرير بهم، بأن يقول قائلهم: أنا عندي الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب، وتحت هذا يدخل في أنواع من المحرمات والضلالات والأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. واسم الله الأعظم في القرآن، اسم الله الأعظم في الأدعية التي دعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يختص به واحد دون الآخر، بل كل من أقبل على الله سبحانه وتعالى يقبل عليه ويجتهد في دعائه وسؤاله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته. لكن بعض أهل الباطل يظهر أنه مختص دون الآخرين باسم الله الأعظم، حتى يكون هذه بوابة للجاه والرئاسة وأكل أموال الناس الباطل وغير ذلك من الضلال. ولو كان من دعاة الحق لنشر هذا الأمر ودعا الناس إلى تعلمه، لكنه يدعي أن هذا من اختصاصه وأن الله خصه به وأن هذا هو أهل له دون غيره، حتى يتكالب الناس عليه ويجتمع الغوغاء حوله، وحتى أيضا تدفع الأموال له بالباطل، كله تحت هذا التغرير بالعوام. أما اسم الله الأعظم طريقة العلماء وسنن العلماء يرغبون الناس في آية الكرسي، يرغبونهم في الأدعية مثل الدعاء الذي مر معنا وهو ثابت. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في دعائه: اللهم إني أشهد إني اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذه الطريقة الصحيحة. من يدعي ويقول أنا مختص بالاسم الأعظم وهذا أمر خصني الله به أو نحو ذلك، هذا كله من الدجل على عوام المسلمين. هذا يقول: ما معنى الإلحاد في الأسماء والصفات؟ الإلحاد سبق شرحه وذكر الدليل على عظم خطورته في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد هو الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها، وهو أنواع كثيرة: التشبيه إلحاد، والتعطيل إلحاد، وتسمية غير الله بأسماء الله الخاصة به إلحاد، وتسمية الله بما لا يليق به أو وصفه بما لا يليق به، كل ذلك من الإلحاد في أسمائه وصفاته. يقول: إذا طلب مني مسؤول في العمل تقصير لحيتي أو حلقها علما بأن رفضي هذا الطلب يؤدي إلى فصلي من العمل، الجواب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول: أعد لنا الصفات الأولى التي احتوت عليها آية الكرسي. آية الكرسي احتوت على أكثر من 20 صفة سبق ذكرها في الدرس الماضي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر الإخوة الكرام، ننتقل بالحديث إلى نوع آخر من الفوائد النافعة والدروس المستفادة من آية الكرسي، التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وكنا قد وقفنا في بداية هذه الدروس على أن الآية أخلصت لبيان التوحيد وتقريره، وأنها صدرت بكلمة التوحيد الخالدة لا إله إلا الله. ومضى معنا كلام مفصل بعض الشيء في بيان معنى كلمة التوحيد وما تدل عليه من الإخلاص والبراءة من الشرك، وأن التوحيد الذي تضمنته هذه الكلمة لا بد فيه من ركنين: نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده لا شريك له. وهذا التوحيد هو غاية الخلق، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو المقصود من بعثة الرسل، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والقرآن الكريم تنوعت دلائله وحججه وبراهينه في بيان هذا التوحيد وتقريره، من خلال وجوه كثيرة وأنواع عديدة من الدلائل الواضحات والبراهين الساطعات والشواهد البينات على أن التوحيد حق لله تبارك وتعالى لا شريكة لأحد فيه، فهو جل وعلا الخالق الرازق المنعم المتفرد بالخلق والتدبير، فلا شريك له تبارك وتعالى في العبادة. وكما ذكرت تنوعت في القرآن دلائل التوحيد وبيان حسنه وبهائه وكثرة عوائده على أهله في الدنيا والآخرة، وفي المقابل التحذير من الشرك وبيان خطورته وعظم ضرره على أهله في الدنيا والآخرة. وآية الكرسي مع وجازة ألفاظها إلا أنها اشتملت على تقرير هذا التوحيد وبيان دلائله وبراهينه ما لم تشتمل عليه آية أخرى مجموعاً كما في هذه الآية، فما اجتمع في هذه الآية تفرق في آيات كثيرة، لكن هذه الآية المباركة الآية العظيمة آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن جمعت قدراً كبيراً وكماً طيباً من براهين التوحيد ودلائله وشواهده. وها هنا أنبه أن المسلم ينبغي عليه عندما يقرأ هذه الآية المباركة أن يقرأها بتدبر لمعناها وعقل لمدلولها وفهم لكلام الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قال في عموم القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكيف إذن بهذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله، وقد شرع لنا أن نقرأها على وجه الاستحباب في أيامنا وليالينا مرات كثيرة وكرات عديدة، مما يشعر بأهمية العناية بهذه الآية ومسيس الحاجة إلى تدبرها وعقل مدلولها. هذه الآية المباركة اشتملت من براهين التوحيد ودلائله ما يزيد على العشرة براهين، وسيأتي عرض لهذه البراهين برهانا تلو الآخر كما جاءت مرتبة في هذه الآية المباركة. صدرت الآية بالتوحيد ثم أتبع بذكر براهينه. التوحيد الذي صدرت به هو قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد، الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، ولا يستحق أحد العبادة إلا هو جل وعلا. فالعبادة حق له، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، لا يستحق أحد العبادة غيره. ما هي الدلائل على ذلك وما هي البراهين على أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه؟ ما الدلائل على ذلك؟ تأتيك الدلائل تباعا، دليلا يتلوه دليل وحجة يتبعها حجة، حتى اكتمل عقد مبارك ونظم فريد من حجج التوحيد وبراهينه في هذه الآية المباركة آية الكرسي. والآن نقف مع هذه البراهين برهانا. الأول منها في قوله تبارك وتعالى: الحي، الله لا إله إلا هو الحي. هذا برهان عظيم من براهين التوحيد، وأن المستحق للعبادة هو الله تبارك وتعالى وحده دون سواه، لا يستحق العبادة إلا رب العالمين الحي الذي لا يموت تبارك وتعالى، الحي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، كما قال جل وعلا: هو الأول والآخر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذه دعوة كان يرددها عليه الصلاة والسلام ليليا إذا أراد أن ينام صلوات الله وسلامه عليه، كان إذا وضع جنبه ونام على شقه الأيمن قال:
اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. كان صلوات الله وسلامه عليه يقول ذلك كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، كما ثبت بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا حي ليس لحياته ابتداء، فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء، هذه حياة رب العالمين. ثم هي حياة كاملة مستلزمة لكمال الصفات وعظمة النعوت وجلال القدر وما قدر الله حق قدره، فحياته تبارك وتعالى حياة كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، ولا يداخلها عيب أو خلل أو غير ذلك، تنزه وتقدس وتعالى عن ذلك. فهذا برهان من براهين التوحيد ودلائل من دلائله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي ليكن توكلك واعتمادك وتفويض أمورك والتجاؤك ورغبك ورهبك إلى الحي الذي لا يموت، لا تتجه إلى غيره ولا تلتجئ إلى سواه، بل اتجه إليه وحده. وهذه صفة ليست إلا لله رب العالمين، الحي الذي لا يموت هذه صفة ليست إلا لله رب العالمين. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالحياة الكاملة الدائمة الباقية التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، المستلزمة لكمال الصفات، كمال السمع، كمال العلم، كمال البصر، كمال الإرادة، كمال المشيئة، هذا الرب الموصوف بهذه الحياة هو وحده الذي يستحق أن تصرف له العبادة وألا تصرف لأحد سواه. ثم إذا تأملت أقسام الناس تجاه الحياة، أو أقسام المخلوقات تجاه الحياة، إلى كم قسم ينقسمون المخلوقات؟ إلى كم قسم تنقسم؟ لو تأملت تجد أن المخلوقات إما حي يموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. إما حي يموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له أصلا، فهل شيء من هذه يستحق العبادة؟ الحي الذي يموت، أو الحي الذي قد مات، أو الجماد الذي لا حياة له؟ هيهات أن يكون واحدا من هؤلاء مستحقا لشيء من العبادة. الذي يستحق العبادة الحي الذي لا يموت. ولهذا قال هنا: الله لا إله إلا هو الحي، الله لا إله إلا هو الحي. فهذه الحياة المختصة بالله تبارك وتعالى الكاملة التي لا يشركه فيها غيره، من أكبر البراهين ومن أعظم الدلائل على أنه تبارك وتعالى وحده المستحق للعبادة دون سواه. ولهذا جاء في القرآن في بعض المواضع إبطال عبادة غير الله تبارك وتعالى ببيان حالهم تجاه هذا الأمر وأنهم أموات، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أين عقول من يتجهون في عبادتهم وطلبهم ورغبهم وسؤالهم وحاجاتهم إلى أموات غير أحياء، ولا يتجهون في دعائهم ورغبهم إلى الحي الذي لا يموت؟ وإنك لتعجب غاية العجب عندما تعلم أن بعض هؤلاء إذا وقف أمام الميت سائلا طالبا راجيا طامعا متذللا خاشعا، يحدث منه هذا الأمر الذي هو حق لله تبارك وتعالى أمام الميت أو متجها فيه إلى الميت، ولا يكون منه هذا التوجه إلى الحي الذي لا يموت. وهذا من الانتكاس والارتكاس وغاية الخسران والحرمان والعياذ بالله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. عباد أمثالكم، مخلوقات مربوبة لله، معبدة لله، كيف تصرف لها العبادة وكيف يلتجأ إليها؟ أموات غير أحياء. فإذا الحي الذي يموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له أصلا، كل واحد من هؤلاء لا يستحق من العبادة ولا مقدار ذرة. العبادة حق خالص للحي الذي لا يموت وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا أيها الإخوة نتذكر تلك الخطبة الرائعة العظيمة الفريدة النافعة التي ألقاها صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عند وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. وقف أبو بكر في تلك اللحظات العصيبة والساعات الحرجة خطيبا أمام الناس وأمام جموع المسلمين وقلوبهم تعتصر ألما بفقد رسولهم الكريم صلوات الله وسلامه عليه. في تلك اللحظات قام خطيبا رضي الله عنه وأرضاه وقال في خطبته: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. العبادة للحي الذي لا يموت. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو أشرف عباد الله وأكملهم طاعة لله وأعظمهم ذلا وخضوعا لله جل وعلا. وكان يقول كما في صحيح البخاري: إن أتقاكم وأعبدكم لله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فهو أتقى الناس لله وهو أعبد الناس لله وهو أعلم الناس بالله. لكن العبادة لا يستحق منها شيئا. لما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وقال في الحديث الآخر: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالتوجه والالتجاء إنما يكون للحي الذي لا يموت. وانظر نوعا من هذا الالتجاء العظيم والتوجه المبارك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه الصحيح الثابت عنه، وهو في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه ومناجاته وسؤاله لله تبارك وتعالى، كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. انظر الارتباط بين فهم الصفات وثبات التوحيد، انظر الارتباط بين فهم الصفات وثبات التوحيد ورسوخه في القلب. فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. كل من يموت لا يستحق شيء من العبادة. كل حي حياته آيلة ومنتهية إلى موت لا يستحق شيء من العبادة. فكيف بمن مات؟ فكيف بمن لا حياة له أصلا من الجمادات؟ كل هؤلاء لا يستحقون شيئا من العبادة. ولهذا لاحظ قوة الالتجاء والاعتماد على الحي الذي لا يموت. قال: أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وهذا فيه دعاء وفيه ترسيخ لمعاني العقيدة وبيان الأثر المبارك النافع الذي يستفيده المسلم من فهمه لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وعظمته وجلاله. ومنها هنا يعلم أن من اتجه بالعبادة إلى غير الحي الذي لا يموت، إلى غير الله تبارك وتعالى، ما عرف قدر الله ولم يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره ولم يعظمه حق تعظيمه. كيف يكون قدر الله حق قدره ثم يذهب إلى عبد مثله وإلى مخلوق مثله ويتجه إليه ويلتجئ إليه ويعتمد عليه ويتوجه في سؤاله إليه، ثم في الوقت نفسه لا يتوجه بسؤاله وحاجته إلى الرب العظيم الحي الذي لا يموت؟ هل من يتجه إلى مخلوق مثله هل قدر الله حق قدره؟ لا والله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، من هم؟ وما قدر الله حق قدره، أي المشركون وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا من كمال حياته وكمال قدرته جل وعلا، السماوات كلها مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ثم تجد في الناس من يدع الالتجاء إلى الموصوف بهذه الصفات ويلتجئ إلى تراب، أو يلتجئ إلى ضريح، أو يلتجئ إلى شجرة، أو يلتجئ إلى خرزة، أو يلتجئ إلى خيط، أو يلتجئ إلى أشياء من هذا القبيل، ولا يلتجئ إلى الرب العظيم الذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولهذا أين عقول هؤلاء؟ أين ذهبت أفهامهم؟ أين هم عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه عندما يلتجئون إلى مخلوقات ويصرفون لها العبادة؟ يلتجئون إلى من خلق من تراب، ولا يلتجئون إلى العظيم الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. فهذا برهان واضح وحجة ساطعة على وجوب إخلاص الله تبارك وتعالى بالعبادة. فإذا الدليل الأول والبرهان الأول من براهين التوحيد مما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة هو قوله تبارك وتعالى الحي، أي الموصوف بالحياة الكاملة المختصة به جل وعلا، التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، فمن كان شأنه كذلك هو الذي يعبد، هو الذي يقصد، هو الذي له يركع ويسجد، هو الذي تصرف له العبادة دون سواه، وغيره مهما كان وأيا كان لا يستحق من العبادة أي شيء. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي كائنا من كان. البرهان الثاني قوله تبارك وتعالى القيوم، قوله تبارك وتعالى القيوم، فهذا برهان آخر من براهين التوحيد، ودليل آخر على وجوب الإخلاص وإفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة. والقيوم هو الذي له صفة القيومية، والقيومية كما سبق بيان ذلك وإيضاحه تنتظم أمرين: قيامه تبارك وتعالى بنفسه، وقيامه تبارك وتعالى بشؤون خلقه. قيامه بنفسه سبحانه وتعالى يدل على كمال غناه، وقيامه بشؤون خلقه يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. فالقيوم يدل على أنه سبحانه وتعالى غني عمن سواه، ويدل في الوقت نفسه على افتقار ما سواه إليه واحتياج كل ما سواه إليه. أما هو جل وعلا غني عن كل المخلوقات، وتأمل معاني غناه في آيات وأحاديث كثيرة يرشد إليها اسمه القيوم بعمومه، منها قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ويقول جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وفي الحديث القدسي يقول تبارك وتعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وفي الحديث نفسه يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه وتعالى غني، لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى. طاعة الطائعين لا تزيد ملكه شيئا، ومعصية العاصين لا تنقص من ملكه شيئا. لكن من أطاع طاعته لنفسه، ومن عصى عصيانه لنفس عليها، والله تبارك وتعالى غني حميد. إذن هو قيوم قائم بنفسه، غني عن خلقه، وهو أيضا قيوم أي قائم بشؤون عباده، مدبر لأمور مملكته، متصرف في أحوال مخلوقاته، يخفض ويرفع، ويقبض ويبسط، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويحيي ويميت. الأمر أمره والملك ملكه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يرسل فلا ممسك له من بعده. فالأمر أمره وهو تبارك وتعالى القيوم القائم بشؤون عباده. لا يقع في هذا الكون حركة ولا سكون ولا قيام ولا قعود ولا حياة ولا موت ولا صحة ولا مرض ولا انخفاض ولا ارتفاع. أي شيء لا يمكن أن يكون في هذا الملك إلا بمشيئة من خلقه وبتدبير من أوجده تبارك وتعالى. فهو الحي القيوم. هذه القيومية إذا تدبرها المسلم وعقل معناها أرشدته إلى وجوب الإخلاص وبطلان الشرك. وهذا النوع من الدليل جاء مقررا مبسوطا في آيات أخرى في مواضع من القرآن الكريم، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول نعم بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. انظر هذا البرهان في تقرير التوحيد وبيانه من خلال قيومية الله سبحانه وتعالى، وأنه القائم على كل نفس بما كسبت. القائم على كل نفس بما كسبت هو الذي يستحق وحده أن يعبد وأن يقصد دون سواه. وتأمل الدليل في الآية: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لم يذكر الجواب لدلالة السياق عليه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أيصلح أن يسوى بغيره؟ أيناسب أن يسوى به غيره؟ أي أن يجعل غيره شريكا له؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي من هذا وصفه هو وحده الذي يستحق أن يقصد وأن تصرف له جميع أنواع العبادة، أما من سواه لا يستحق. ثم تأمل بقية السياق: وجعلوا لله شركاء. جعلوا لله شركاء أي صرفوا لهم من العبادة التي هي حق لله تبارك وتعالى وجعلوا لله شركاء. يقول الله لنبيه: قل سموهم، اذكروا أسماءهم. قال بعض المفسرين: صفوهم أمامكم واحدا واحدا، صفوا هذه الأنداد التي تدعون أمامكم واحدا واحدا، ثم بينوا من منهم أهل يستحق أن يعبد ويستحق أن يعطى شيء من العبادة. لو نظروا إليهم نظرة عقل وتدبر لما وجدوا فيهم من هو مستحق، مثل ما حصل من أحد المشركين قصد إلى أحد الأصنام من مسافة بعيدة وقطع إليه مفاوز كثيرة حتى وصل إليه، وعندما وصل إلى الصنم ليعرض عليه بعض حاجاته وليقدم إليه بعض طلباته ورغباته، وجد فوق رأس الصنم ثعلب يبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى أخمص قدميه وهو لا يتحرك ولا يدافع ولا يعمل شيئا. فنظر نظرة اندهاش: هذا الذي جئت من مسافة طويلة أعرض عليه حاجاتي وعلى رأسه ثعلب يبول إلى أن يصب البول إلى قدميه ولا يصنع شيئا؟ ثم قال بيتا واحدا من الشعر ورجع، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. صفوا أصنامكم، صفوا معبوداتكم، انظروا هل فيهم من يستحق؟ قل سموهم. ثم تأمل: أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، أله شركاء في الأرض لا يعلمهم ولا يدري بهم ولا يعلم بوجودهم؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يعني هل تنبئون الله بوجود شركاء له يستحقون العبادة مثله وهو لا يعلم بهم؟ قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. ما حقيقة أمر هؤلاء؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه حقيقة هؤلاء، أن هذا الأمر الذي قصدوه واتجهوا إليه وصرفوا إليه العبادة هو من التزيين، تزيين الشيطان وتزيين النفس الأمارة بالسوء، أما هو لا يستحق من العبادة أي شيء ولا مقدار ذرة. إذا لاحظنا أن هذا السياق المبارك في تقرير التوحيد وإبطال الشرك جاء منطلقا من خلال قيومية الله سبحانه وتعالى، وأن قيوميته سبحانه وتعالى برهان واضح ودليل ساطع على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد وبطلان الشرك واتخاذ الأنداد. مثال آخر، قول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ماذا خلقوا من الأرض؟ تأمل التقرير، والكلام كله حول قيومية رب العالمين للسماوات والأرض وتدبيره للمملكة وشؤون الخلق وتصرفه في مملكته كما يشاء. تأمل الدليل: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني، أخبروني، ماذا خلقوا من الأرض؟ ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. انظروا القيومية، قيومية رب العالمين وإمساك للسماوات والأرض أن تزولا، هذا الذي يستحق أن يعبد. أما سواه، غيره، لا يستحق العبادة، لا يستحق منها شيء. وانظر تقرير البطلان في وجوه متعددة. أولا قال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي شيء، هل خلقوا جبال، هل خلقوا أشجار، هل خلقوا أنهار، هل خلقوا بحار، ماذا خلقوا من الأرض، ماذا يوجد في الأرض من المخلوقات خلقوها. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز، كيف يتجه بالعبادة إلى من لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف يسوى من لا يخلق بالخالق العظيم والرب الجليل سبحانه؟ ماذا خلقوا من الأرض؟ هذا أمر، الأمر الأول ويتعلق بالقيومية. الأمر الثاني: أم لهم شرك في السماوات، أم لهم شرك في السماوات، هل لهم شركة مع الله في السماوات؟ ولو مقدار ذرة، ولو بقدر يسير، ولو بجزء قليل، أم لهم شرك في السماوات؟ هذا برهان عقلي واضح بين على بطلان اتخاذ الأنداد. كل من اتخذ ند من دون الله من دلائل أو من أوضح دلائل بطلان عبادته أنه ما خلق شيئا، لم يخلق شيئا في الأرض، وليس له شركة في خلق السماوات. الأمر في ذلك كله للحي القيوم رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا دليل عقلي. دليل نقلي على بطلان الشرك: قال: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، يعني هل أعطيناهم كتاب فيه بينة بهذا الذي يمارسونه وبهذه الأعمال التي يفعلونها؟ هل جاءهم حجة وهل نزل عليهم سلطان من رب العالمين بهذه الممارسات وبهذه الأعمال؟ إن كما قال عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهل هناك بينة؟ هل هناك حجة؟ هل هناك سلطان نزل من رب العالمين بهذه الممارسات وبهذه الأعمال؟ ولهذا قال: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، يعني هم مستمسكون به معتصمون به. وبهذا يعلم أن في الآية نوعان من الدلالة على بطلان الشرك: دليل عقلي ودليل نقلي. الدليل العقلي في قوله: ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات. والدليل النقلي في قوله: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، لا نقل ولا عقل. كل مشرك لا عقل ولا نقل. هذه من الفوائد المستفادة من هذه الآية، أن كل مشرك لا عقل له ولا نقل عنده. وهنا يأتي تساؤل، وهنا يأتي تساؤل: ما سبب هذه الممارسات؟ ولماذا وجدت هذه الأعمال؟ لا حجة نقلية ولا حجة عقلية، ولا يوجد برهان ما السبب؟ ما الذي دفع هؤلاء لهذه الممارسات؟ يأتيك الجواب: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. هذه المشكلة. مشكلة هؤلاء أن اللاحق منهم يأخذ من السابق وهو مغمض العينين، وهو أعمى، لا ينظر ولا يتبصر ولا يتدبر، وإنما يوعد بوعود: هذه كذا، وهذه منها كذا، وهذه يحصل كذا. وعود وأماني من أشياخ الضلال ورؤساء الباطل وأئمة الزيق. إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. هذا سبب المشكلة، وهذا أساس الداء وانتشار الشرك. ولهذا الذي يحصل من هؤلاء أن كبراءهم وزعماءهم وقاداتهم وأكلة أموالهم بالباطل وطلاب الزعامة والرئاسة فيهم يغررون بالعوام ويستخفون بالجهال. استخف قومه فأطاعوه، يغررون بهم ويستخفونهم ويعطونهم من الوعود والأمان ما وصفه الله تبارك وتعالى بأنه غرور. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ولهذا الذي يحصل من هؤلاء عندما تأتي دعوة الرسل بنورها الساطع وبرهانها الواضح وحججها البينة، يقف هؤلاء سدا أمام الحق بتزيين الباطل وزخرفة القول، ويحصل منهم ماذا؟ التواصي على الاستمرار على هذه الممارسات، كما قال الله سبحانه وتعالى: وانطلق الملأ منهم ماذا؟ أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يعني يمكر بكم، هذه الدعوة التي جاءت من قبل الرسل هذا شيء يراد، مكر يراد بكم وهلكة تدفعون إليها، فاحذروا واصبروا وصابروا ورابطوا على هذه العبادة، وإياكم أن تغتروا بمثل هذه الدعوة. ثم في مرة أخرى يتفاخرون بينهم أنهم لم تمسهم دعوة الرسل بشيء ولم ينلهم منها أي أمر، ويتفاخرون بذلك. وفي مفاخرتهم يقول كما ذكر الله في القرآن: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فإذن لما يأتي التساؤل أن هؤلاء لا حجة عقلية عندهم ولا حجة نقلية، ما سبب هذه الممارسات؟ الجواب: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ثم ذكر تبارك وتعالى شواهد توحيده وبراهين أحقيته وحده بالعبادة دون سواه. قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الممسك للسماوات رب العالمين، والممسك للأرض رب العالمين، وفوق ذلك الممسك للكرسي وللعرش رب العالمين، هو الممسك لكل المخلوقات بقدرته سبحانه وتعالى ومشيئته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هذا برهان من براهين قيوميته سبحانه وتعالى، وأنه وحده المستحق للعبادة. الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض، ويمسك الأرض ويمسك جميع الكائنات، هو الذي وحده يستحق أن يعبد ويلتجأ إليه ويقصد بالعبادة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهنا سر عجيب في ختم هذه الآية بهذين الاسمين: إن الله كان حليما غفورا. انظر قدرة الله سبحانه وتعالى العظيمة وعظمته الكبيرة التي يدل عليها قوله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ثم في الأرض التي خلقها سبحانه وتعالى يمارس أكثر الناس الشرك واتخاذ الأنداد معه، ويبارزونه بالعداوة في أعظم شيء، ويلحدون به، ومنهم من ينكر وجوده. ثم يقابل ذلك الرب العظيم بماذا؟ بالحلم، وإلا هو قادر سبحانه وتعالى أن يسقط السماء عليهم من فوقهم، وقادر سبحانه وتعالى أن يجعل الأرض تبتلعهم من تحتهم. ومثل هذا مر على الناس شواهد كثيرة عبر التاريخ: عقوبة تنزل عليهم من فوق أو عقوبة تدهاهم من تحت بزلزال أو بفيضان أو ببركان أو بطغيان ماء البحر على ماء الأرض أو غير ذلك من صنوف العقوبات. وهنا عندما يتفكر الإنسان في عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته على كل شيء يدرك أنه سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق أن يلتجأ إليه ويقصد بأنواع العبادة، لأنه القيوم القائم على كل المخلوقات تصرفا وتدبيرا وتسخيرا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إن الله كان حليما، من حلمه سبحانه وتعالى أنهم على هذه الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى لهم وسخرها لهم يعبدون غيره ويلحدون به ويبارزونه بالعداوة، ومع ذلك يحلم جل وعلا، بل ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة والتعرض لمغفرته. دعا من قالوا اتخذ الرحمن ولدا، دعاهم إلى التوبة. دعا من خدوا الأخاديد، دعا من خدوا الأخاديد وأججوا فيها النار وألقوا فيها عباد الله، دعا من هم بهذه الصفة إلى التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. أحد السلف قرأ هذه الآية وقال انظروا هذا الفضل، انظروا هذا الكرم، انظروا هذا الجود، حاربوا أولياءه وفعلوا وفعلوا ثم يدعوهم للتوبة. هذا من حلمه سبحانه وتعالى، إنه كان حليما غفورا، من حلمه ومغفرته. إذن قيومية الله سبحانه وتعالى هذه من براهين توحيده ومن دلائل وجوب إخلاص العبادة له. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي برهان أول والقيوم برهان ثاني. البرهان الثالث في قوله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من كمال حياة الله سبحانه وتعالى ومن كمال قيوميته. فهو عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس الخفيف وهو بدايات النوم، والنوم معروف، والنوم والسنة هما فرع التعب والنصب والجهد والعناء. ولهذا من شأن الإنسان لضعفه وقصوره ونقصه أن حياته يلحقها التعب ويلحقها النصب، مهما كانت قوته ومهما كانت شدة جسمه، فإن جسمه يحتاج إلى الراحة ويحتاج إلى النوم، والنوم نوع من الموت، بل هو موت أصغر. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. فالنوم موت، ولهذا لا يزال هذا النوع من الموت يتكرر على حياة الإنسان كل 24 ساعة، كل يوم وليلة يتكرر عليه هذا النوع من الموت، نوع من الموت يتكرر عليه باستمرار. وهذا الموت الذي يتكرر عليه كل يوم وليلة يذكره بضعفه وضعف غيره من المخلوقات. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يوظف النوم في ذكر الله وذكر عظمته وذكر منته وذكر فضله وذكر قيوميته وذكر عطائه. وتأمل أذكار النوم المأثورة في السنة وهي تقارب 40، كلها من هذا القبيل، كلها أذكار موظفة لبيان التوحيد وتقريره والصلة بالله سبحانه وتعالى وكمال الالتجاء إليه. انظر على سبيل المثال ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام إذا نام، إذا وضع جنبه يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذه قيومية الله، هذه قيومية الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجأ ولا منجأ منك إلا آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. كان يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله، وانظر أيضا معاني القيومية، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يقول ذلك في كل مرة إذا أراد أن ينام. وهكذا بقية الأذكار الواردة في النوم كلها من هذا القبيل. فالإنسان يتكرر عليه موت باستمرار، هذا الموت يذكره بضعفه وضعف غيره من المخلوقات. نعم عند الإنسان حياة، عنده حياة، لكن حياته يعتريها من القصور ومن الضعف ومن النوم ومن السنة ومن التعب ما يدل على نقصه. انظر حياة الملائكة وهم أكبر المخلوقات أجساما وأقواهم وأشدهم، أعطاهم من القوة سبحانه وتعالى ومن كبر الأجسام شيئا عظيما، حتى إنه صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث صحيح قال فيه عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. إيش معنى الحديث؟ يعني لو أن هذا العاتق وهذه شحمة الأذن، هذا العاتق وهذه شحمة الأذن، يعني لو أن طائرا طار من عاتقه متجها إلى شحمة أذنه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن. والحديث صحيح وثابت: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه تخفق فيه الطير 700 سنة. المسافة عندنا هنا ما تكفي أن يقف الطير، مجرد وقوف، فكيف بالطيران هذه المسافات؟ طيب هذه المخلوقات الذي هذا وصفها ما شأنها عندما يتكلم الله بالوحي؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. جاء في السنة أن الملائكة إذا تكلم الله بالوحي خرت صعقة، يغمى عليها. هذه حياة الملائكة أمام حياة رب العالمين وقيوميته سبحانه وتعالى. فإذا الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو رب العالمين، وهذا من كمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. فإذا هو وحده الذي يقصد ويلتجأ إليه وتصرف له جميع أنواع العبادة. إذا أراد المسلم يسأل الله، إذا أراد أن يستغيث يستغيث بالله، إذا أراد أن يلتجئ إلى الله، إذا أراد الشفاء والصحة والعافية يلتجئ إلى الله، يلتجئ إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه 3 براهين من براهين التوحيد في هذه الآية المباركة، ولعلنا نكتفي بهذه البراهين 3، ولنا إن شاء الله مواصلة مع هذه البراهين العجيبة التي تضمنتها آية الكرسي في الدلالة على التوحيد ووجوب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وإنا لنتجه إلى الله جل وعلا سائلينه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي وسع كل شيء علما، أن يكتبنا في عداد عباده الموحدين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجنبنا الشرك كله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك ونحن نعلم، ونعوذ بك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك اللهم من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وعلمائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. هذا الأخ يقول في سؤاله: هل يجزئ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي مكان في المسجد، أم نقف على القبر ونسلم؟ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سلام الزيارة لقبره صلى الله عليه وسلم لمن جاء المدينة قاصدا الصلاة في مسجده بهذه النية المباركة التي دلت عليها النصوص ثم صلى فيها، له أن يذهب إلى قبره عليه الصلاة والسلام للسلام عليه، مثل ما كان يفعل السلف الصالح رحمهم الله. ومنهم ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقف أمام القبر والقبلة خلفه ثم يقول في سلامه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. فهذا السلام الذي هو سلام الزيارة يكون بهذه الصفة. أما ما يفعله بعض الناس يقف من بعد متجها إلى القبر ويسلم، هذا مثل ما قال أهل العلم هو إلى الجفاء أقرب منه من المودة والحب والصفاء. يقف من بعد ويتجه إلى القبر ويسلم، هذا لا أصل له ولا دليل عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إما أن تكثر الصلاة والسلام عليه أينما كنت وعلى أي وجهة توجهت وتلازم ذلك، وإن قصدت الزيارة لا تقف من مسافة بعيدة وتستقبل القبر ثم تسلم. إذا كان المقصود الزيارة فتذهب عند القبر، وإذا كان المقصود السلام والصلاة على رسول الله والإكثار من ذلك فهذا يشرع لك في كل وقت وحين، ولا يشرع في ذلك استقبال قبره صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقول: هل الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمالنا يوم الخميس ويوم الاثنين؟ جاء في حديث لم يثبت يرفع إليه لكنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أنا مت تعرض علي أعمالكم، فما كان فيها من حسن حمدت الله، وما كان فيها من غير ذلك استغفرت الله لكم. فهذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض الناس ينشره ويلقونه هكذا بدون تحقيق وبدون تثبت، وإلا أهل العلم بحديثه صلى الله عليه وسلم بيّنوا أن هذا الحديث لم يصح عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقد جاء في حديث آخر ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، قال فيه: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، يبلغونني عن أمتي السلام. ثم يقول الأخ السائل: يأتي من يأتي يستغفر عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويستدل بالآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. الجواب أن هذه الآية إنما هي في حياته صلى الله عليه وسلم، والسياق كله فيما يتعلق بالمنافقين. عندما نتأمل السياق في الآيات التي وردت فيها هذه الآية في سورة النساء، السياق كله الحديث عن المنافقين. في ضمن هذا السياق قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الآية الأمر فيها متعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتمسك به البعض في فهم الآية من بعض القصص مثل قصة العتبي أو نحوها، فكثير من هذه القصص لا أصل لها ولا إسناد يفيد ثبوتها وصحتها إلى من نسبت إليه. ثم إذا صحت وصحت نسبتها إلى قائلها أو من وقعت منه فليست هي حجة. الحجة قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس هناك في السنة، ليس هناك في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية تحري الدعاء أو الاستغفار عند القبور. بل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون إذا زاروا القبور، فأرشدهم وهو الناصح الأمين والمعلم المشفق الذي ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الذي أرشدهم إليه صلوات الله وسلامه عليه، ما قال لهم تحروا الاستغفار وتحروا الدعاء وألحوا على الله بالدعاء عند القبور وخاصة قبور الأولياء والأنبياء، ما قال هذا، بل جاء عنه أحاديث صريحة في المنع من هذا، ولا سيما ما صح عنه في اللحظات الأخيرة من حياته، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعنى اتخذوها مساجد أي اتخذوها مكان يتحرون فيها العبادة. فهذه أمور لم تشرع ولم يدل عليها دليل. وطلب الاستغفار منه أيضا أمر أعظم، إذا كان من يأتي عند قبره يطلب منه الاستغفار فهذا أمر أعظم وأفظع وأخطر. بل جاء في صحيح البخاري أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لعائشة التي أحب نسائه إليه لما سئل من أحب الناس إليك عائشة قيل من الرجال، قال أبوها أحب النساء إليه، قال لها صلى الله عليه وسلم رضي عنها قال لها كما في قصة معروفة في صحيح البخاري قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ماذا تفهمون من الحديث؟ تقييده بقول إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، يعني بعد موته لا يستغفر لأحد، والحديث في صحيح البخاري والنصوص في هذا المعنى كثيرة. المشكلة في كثير من الناس يدعون الصحيح الثابت ويتمسكون بالواهيات والضعيفات وما لا أصل له. يقول السائل يستدل عباد القبور والأضرحة بقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره فنحن ندعوه حيا لا ميتا، ندعوه يعني هو حي. هنا المسألة ينبغي أن ينتبه المسلم حتى لا يقع في الزلل. النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار الحياة الدنيا هذه التي نحن الآن نعيشها ميت أو حي، باعتبار الحياة التي نحن الآن نعيشها ميت أو حي، إن قلنا حي فمعنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا النبي وهو حي ودفنوه، هذا معنى إذا قلنا أنه حي ما مات، معنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لم يمت ودفنوه وهو حي في قبره، وهذا ما يقول عاقل ولا يتلفظ به مسلم. وفي القرآن إنك ميت أفإن مت، وفي خطبة أبي بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فباعتبار هذه الحياة ميت. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا انقطع ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فباعتبار هذه الحياة ميت. لما كان حيا كان يستغفر لمن يطلب وكان يستسقي للناس لما يطلبون منه السقيا، لكن بعد موته هل جاء أحد من الصحابة وقال يا رسول الله استسقي لنا؟ عمر بن الخطاب قال لما حصل القحط في زمانه اللهم إنا كنا نستغفر، اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا، قم يا العباس فادع الله لنا. استسقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام طلب الدعاء منه في حياته، لكن لما مات لا يطلب منه الدعاء، فينبغي أن يتنبه المسلم ولا يقع خلط. وإذا كان حي، إذا كان حي الحياة التي كان عليها في زمن الصحابة لحياة الدنيوية، لماذا هذه الخلافات الفقهية ولماذا هذه التفصيلات؟ كل من عنده إشكال يأتي ويسأل مباشرة، ما أحد يقول مثل هذا الكلام. فهو عليه الصلاة والسلام باعتبار هذه الحياة ميت كما هو في القرآن وكما هو في السنة وفي النصوص الواضحة البينة، لكنه أيضا في قبره عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية هي حياة أخرى غير هذه الحياة. ولهذا قال العلماء الروح لها في القلب لها في البدن أنواع من التعلقات، منها تعلق في هذه الحياة الدنيا، ومنها تعلق بالقبر، ومنها تعلق يوم القيامة، هو أكمل تعلقاتها بالبدن. فلا يخلط بين الأمور، وأساس الخطأ هو من هذا الوجه، الخلط بين الأمور وإدخال الأشياء بعضها في بعض. هذا يقول رجل ترك مذهبه الباطل واتبع منهج أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يثبته وأن يثبتنا أجمعين. يقول رجل ترك مذهبه الباطل واتبع منهج أهل السنة والجماعة، فهل يتواصل مع أهله وأقربائه أم يتركهم لأنهم على المذهب الباطل؟ ولماذا ماذا توصيه على هذا الطريق؟ وأدعو الله له بالثبات، نسأل الله أن يثبتنا أجمعين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما. أما في قضية تواصله مع أهله فهذا ينظر فيه حسب قاعدة الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا كان يترتب على التواصل مفسدة عليه هو في عقيدته وفي دينه فدرء المفسدة مقدم، وإذا كان عنده مع اهتداءه أدلة وآيات وأحاديث وتعلم وتفقه ويقول أريد أن أخالطهم أنصحهم وأبين لهم وأوضح لهم فهذا خير عظيم، بل اعتني بهذا الأمر، أنذر عشيرتك الأقربين وتواصل معهم بالنصيحة. لكن إذا كنت ضعيف العلم، ما زال علمك في هذا الباب قليلا وتخشى على نفسك من شبهات، فمؤقتا تنتظر حتى تقوي نفسك علميا وإيمانيا وتمسكا بالحق والهدى، ثم تكون على تواصل معهم بالنصيحة. ثم أيضا لا يعني هذا أن تقاطعهم، بل تزورهم، لكن لا تحرص على طول المجالسة وطول المكس وسماع أقوالهم وشبهاتهم ونحو ذلك، بل تتواصل معهم تواصلا حتى فيما بعد إذا قوي كعبك وحجتك في العلم يكون لك ولما تقوله قبول عند أقربائك.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.